بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. الأسئلة إخواني وأخواتي كثيرة جدا، أوصيكم بأولا ذكر الاسم أو الكنية، اختصار السؤال، سؤال واحد فقط بارك الله فيكم، والأسئلة أجيب عليها على حسب الترتيب. أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد. الأخت أم فادي من مصر تقول بأن زوجها استدان مبلغ من ابن عمه منذ 5 سنوات 2000 دولار، وحولهم في الحال إلى مبلغ 14,000 جنيه مصري، وكسوره أوصاني زوجي تقول بسداد الأمانة وهو مبلغ 15,000 جنيه مصري. بعد مرور السنين ونظرا لضيق الحال أخذ ابن عمه يطالبه بالمبلغ الآن، وأخذ جزء من أصل المبلغ السابق ذكره، ولكن يطالبنا بحساب المبلغ بالدولار الآن وهو ما يعادل 30,000 جنيه، فهل هذا صحيح؟ أختي أم فادي بارك الله فيك ووفقنا الله وإياك لكل خير، بالنسبة لمسألة الديون تقضى بالمثل لا بالقيمة، الديون تقضى بالمثل لا بالقيمة، فإذا كان ابن عمكم أخذتم منه 2000 دولار ترجعون 2000 دولار سواء كان ارتفع قيمة الدولار أو انخفضت، يعني السداد بماذا؟ بالمثل لا بالقيمة. أما إذا رضي أثناء السداد بأنه يحول إلى الجنيه من دون اتفاق سابق ما في بأس. أنت ذكرت يا أم فادي بأنه أخذ جزء من المبلغ، طيب من أي مبلغ؟ هل من الدولار ولا من الجنيه؟ إذا قلتي لي من الجنيه خلاص ما له إلا 15,000 جنيه على حسب القيمة السابقة. أما إذا كان من الدولار يعطى من الدولار، يعني يكمل 2000 دولار على حسب ما اقترض بارك الله فيكم. إذا الآن بدأ يأخذ بالجنيه تعطونا بالجنيه بقيمة 2000 دولار بسعر اليوم، بسعر اليوم بسعر السداد بارك الله فيك. الأخت هبة الله من الإمارات تقول مقيمة أنا هنا، والدتي في دولة ثانية، تقول لا أتواصل معها إلا عن طريق الواتساب لأني أخاف منها بسبب أني كنت أراها تحب الكلام كثيرا عن أخبار الناس ومتابعتهم، لكنني أكرمها من بعيد ورأيتها في منامي أنها تأكل لسانات نية، هل أنا آثمة مع العلم أني متزوجة ولدي أطفال؟ أختي هبة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلة الوالدين هذه من أوجب الواجبات بارك الله فيك، ولذلك ربنا جل وعلا أوجب صلة الأرحام، وأعظم الأرحام الوالدين، ولذلك يجب عليك أن تصلي والدتك بالقدر الذي تستطيعينه. المسألة الثانية بالنسبة لوالدتك الآن حقيقة صلتها أوجب من أي وقت سابق، لماذا؟ لأن والدتك واقعة في ذنب وفي معصية، وهي الرغي والكلام والخوض في أعراض الناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان، ويقول عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذي أضمن له الجنة. فالآن مهمتك يعني أكبر من أي وقت سابق، أنك تنقذين والدتك خاصة، وأنك رأيت رؤية فيها خطيرة جدا، وهي أنها تأكل لسان أو مجموعة ألسن نية والعياذ بالله. فالواجب عليك يا أخت الفاضل أن تنصحي والدتك وأن تذكرينها بالله وتخوفينها بالله، ويمكن لك أن ترسلي لها الرؤية، تقول يا والدتي أنا رأيت فيك الرؤية الفلانية، ولو تسألين أحد يعبر لك لأن الرؤية واضحة هذه. فممكن الوالدة بسبب هذه الرؤية ترتدع وتنزجر وتعود إلى رشدها، وتعود إلى يعني تترك هذا الطريق السيء، هي الآن تحرق حسناتها اللي تكتسبها بمثل هذا الرغي وبمثل حصائد الألسن. ولذلك أختي الفاضلة صلتك لوالدتك عن طريق وسائل التواصل رسائل بالاتصال، هذا مهم جدا، تجيب لها أو لا تستجيب. يعني بعض البنات أبدا تترك للوالدة الحبل على الغارب، ترغي وتتكلم وتسأل وتفتش عن أخبار الناس، وبعض البنات لا، تقول يا والد تسمحي لي، والله أنا ما أحب أتكلم في الناس، ما أحب أني أخوض في كذا. خلاص أعطيتها رسالة، ستفهم هذا يعني، وسيكون مسلك ومنهج وطريقة لها أن ما تفتح معك مثل هذه المواضيع. فأنت يا أخت الفاضلة قولي لها يا والدتي والله إني أخاف، الله أخاف عليك، والله إني أخاف عليك، أخاف إن الله عز وجل يعاقبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول عليه الصلاة والسلام أخذ بلسان نفسه وقال أمسك عليك هذا، يقول لمعاذ، قال معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فصليها يا أخت الفاضلة وانصحيها، لكن برفق وبلين، تبقى والدتك مهما كان وتلطفي معها، وقولي لها والله يا والدتي أنا رأيت رؤيا، سامحينا بقصها عليك مثلا، وهذه رؤية خطيرة، ممكن هي تسأل أو تقول تسمحين لي أسأل، وتسألين من يعبر الرؤى وتقصينها عليها، لأن الوضع بالنسبة لوالدتك أنت الآن مسؤولة، لأنك قاعدة تشوفينها تخطئ وتتردى في أمورها، فوجب عليك أنك الآن تساعدينها. أسألك بالله لو سمعت عن الوالد أنها مريضة ترضين؟ ما ترضين، تسألين لها الأطباء وتبحثين لها عن العلاج، يمكن ترسلين لها أموال، هذا أولى، أولى، لأن هذا يقود إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. مريم من رأس الخيمة تقول بأنها يعني خرجت هي وزوجها في رمضان إلى السوق، تقول ذهبنا إلى محل عطور، تقول بدأنا نشم العطورات، تقول حنا لابسين كمامات وكذا، لكننا ما انتبهنا إننا صائمين، وبعدين انتبهنا أننا فعلا صائمين، تقول ماذا علينا الآن؟ أختي بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما عليكم شيء، ما عليكم شيء، لكن مستقبلا تنتبهين، لأن أول شيء أنتم أخطأتم، والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الأمر الثاني مسألة استنشاق العطور والبخور، محل خلاف عند العلماء هل تفطر أم لا، الراجح بأنه لا يفطر، فاجتمع أمران، لكن الإنسان يحتاط، وأنتم ما كنتم دارين يعني، ما انتبهتوا إلا فيما بعد، فما تقضون هذا اليوم. مشاري اليماني من السعودية يقول يعني شيخنا يقول أنا استمعت لفتواك تقول لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط وقلت بأنه حرام، طيب ليش حرام ما دام أنه ملك لي، ألا يحق لي بيعه بالطريقة التي أراها إذا كان هناك وجهة نظر شرعية إلى آخر ما ذكر؟ أخوي مشاري بارك الله فيك ورضي الله عنك، تشكر على هذا السؤال من باب الاستيضاح ومن باب العلم. أولا أخي الفاضل، نحن تعبدنا الله عز وجل بطاعته وبطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال الله جل وعلا إن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الأمر الثاني ما يتعلق ببيع الذهب والفضة بالشروط التي جاءت في الحديث، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والمسألة متعلقة ببيع الذهب والفضة من حيث المثل ومن حيث القبض، وأما إذا كانت بالنقود فيشترط فيها القبض فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، وقال في آخر الحديث لما ذكر أحاديث الأصناف الربوية الستة قال فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بالنسبة للذهب والفضة يعني في خانة، وبالنسبة لبقية الأصناف الربوية في خانة، يعني يجوز الشراء بالذهب أو بالفضة البر أو الشعير أو التمر أو الملح على أي طريق. لماذا؟ لأن العلة مختلف، العلة مختلف. الأمر الثاني بارك الله فيك، واجب على كل مسلم أن يستجيب لله وأن يستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم أنك تقول والله لماذا، ما يلزم، لأن الله تعبدنا بطاعته وبطاعة نبي عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، والجل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، ويقول جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قل جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والمعنى يا أخي الفاضل نقف على قنطرة التسليم. هذه المسألة أخي الفاضل هذا مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر به، ولذلك نسلم للنبي عليه الصلاة والسلام. من العلماء من ذهب إلى أن هذه أصناف ربوية، ولذلك لها أثر في قضية الاقتصاد وفي قضايا كثيرة. وأنا أذكر لك يعني على سبيل العجالة فيما يتعلق بقضايا هذا الحديث، أنا في تقديري بأن يمثل معجزة. لماذا؟ الذهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد القرون الأولى كان ثابتا بالنسبة للقيمة. الآن في أزماننا الذهب متحرك، ولذلك في الصباح يكون الذهب في سعر وفي الليل في سعر آخر، في سعر آخر. لك أن تتخيل يا أخوي مشاري لو أنك الآن عقدت الآن على اشتري الذهب ولم تقبضه مخالفا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالقبض، وهبط أو ارتفع سعر الذهب، ارتفع سعر الذهب بحيث أن اللي اشتريته بعشرة آلاف أصبح ما يساوي إلا 5000 مثلا، أو العكس انخفض سعر الذهب مثلا. أنا أتكلم على أفراد، فكيف على أشياء كثيرة جدا؟ ولذلك الآن تعرف السوق الآن كيف يرتفع وينخفض. هذا الحديث يمثل معجزة، لأنه ما كان أصلا الذهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الحركة، حركة الصعود والنزول. أما الآن فشيء عجيب جدا، بحيث أن يصبح الناس وسعر الذهب يعني محدد ويمسون، وقد تغير السعر طلوعا أو نزولا، ارتفاعا أو انخفاضا. والمقصود أخي الفاضل أن هذه أصناف ربوية ستة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بأن نطيعه فيها، والحكمة والعلة ظاهرة. بارك الله فيك ورضي عنك. قبس من العراق تقول والدتي كل شهر تعطيني فلوس وأجمعهم، يصير أنوي لأمي منهم زكاة السنة لأنه يمر عليهم حول كامل، وأعطي الزكاة لوالدتي. يا قبس بارك الله فيك من العراق، بالنسبة لوالدتك المال الذي تعطيك إياه هذا أمانة عندك بارك الله فيك، ويجب عليك أن تحافظي عليه. فإذا مر على هذا المال سنة كاملة حول كامل 12 شهر قمري، وجب عليك، وجب على الوالدة أن تخرج زكاته، وجب على الوالدة أن تخرج زكاته. وإذا كلفتك أنت تخرجين الزكاة، وإذا ما قالت لك شيء لازم تخبرينا حتى يكون عندها نية بإخراج الزكاة، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام يحتاج إلى نية. فتقولي لي يا والدتي أنا سأخرج زكاة مالك من هذا المال، ولا يجوز تعطينها. كيف تعطين زكاة المال لصاحب المال؟ الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، فتعطيها لفقير أو مسكين، ولا يجوز لك أن تعطيها لوالدتك بارك الله فيك. أبو كريم من دبي يقول هل يجوز الدعاء من دون رفع الأيدي أم يجب فتح الكف ورفعها؟ أبو كريم بارك الله فيك، بالنسبة لرفع الأيدي في الدعاء من آداب الدعاء وليس من شروطه ولا من واجباته ولا من أركانه بارك الله فيك. فمن آداب الدعاء أن الإنسان يرفع يديه إلا في المواضع التي ما رفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام يديه، مثل على المنبر يوم الجمعة. أما إذا استسقى على المنبر يوم الجمعة نعم يرفع يديه كما في حديث أنس في الصحيحين. وبقية الأحوال من السنة أن يرفع الإنسان يديه في الدعاء، وقد جاءت الأحاديث متواترة تواترا معنويا في رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء. لكن لو إنسان دعا من دون رفع ما في شيء، يسمى دعاء، يسمى دعاء بارك الله فيك. ولذلك أضرب لك مثال الآن، لو أن شخص صلى صلاة وما رفع يديه في الصلاة، ما رفع يديه، صلى مباشرة وضع يديه هكذا، وكلما صلى ما يرفع يديه، صلاة صحيحة، هذه صلاة تسمى، لكن إيش ترك فيها السنة. كذلك الدعاء من السنة أن الإنسان يرفع يديه، لأن فيها حالة تذلل وانكسار وانطراح وافتقار إلى الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث أن الله يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما صفرا، فيردهما صفرا يعني خاليتين، هذا المعنى بارك الله فيك. محمد العنزي من السعودية يقول يعني نصلي الآن على سجادة بسبب كورونا وبعدين نرميها في الزبالة، يعني هل هذه السجادة اللي من النايلون أو بلاستيك يجوز مثل هذه الحالة وقد أدينا عليها عبادة؟ أخوي محمد العنزي من السعودية بارك الله فيك، نعم ما في بأس، ما في بأس، السجادة هذه إذا صلينا عليها يعني ما تأخذ والله تكتسب شيء مقدس أو معظم، لا هي أصلا نحن لما نصلي على السجادة ما المعنى من ذلك؟ أن نجعلها بيننا وبين الأرض خشية أن يكون شيء في الأرض، هذا المقصود. يعني الآن إنسان لو صليت على 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 الأرض مثلا على رملة أو على تراب أو على عشب مثلا أو على سيراميك أو على بورسلان أو على رخام أو على فرشة البيت، سجادة البيت العادية المكيت ولا غيره، ما في شيء، ما في شيء بارك الله. الآن السجادة هذه لما يصلي عليها الإنسان ما تكتسب والله شيء، مثلا يقال والله تقدست هذه السجادة ولا أصبح لها بركة أو شيء، لا لا لا، بالعكس أنا دائما أوصي حتى بعض الأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا يقولون عندنا سجاجيد في البيت قديمات، وش سوي فيهم؟ لا ترمونهم، خلوها ممساحة للمطبخ، مسحوا فيها المطبخ ما فيها شيء، ولا سووها مثلا وسادة ولا شيء، هذا المعنى. فأخي الفاضل هذه بلاستيك وأشياء لو كانت من القماش العادي يجوز رميها، وشلون بلاستيك؟ فإرشادات طبية وصحية بنيت على تقارير وعلى اختبارات فيما يتعلق بالفيروس أن الإنسان يلقيها، ولذلك الإنسان لا يتساهل في مثل هذه الأشياء. البكاي من فرنسا يقول أنا عندي مال مر عليه الحول ومال لم يمر عليه الحول، هل ضروري أن أزكي على الكل أم ماذا أفعل؟ البكاي من فرنسا بارك الله فيك، لا ليس ضروريا أن تزكي الذي لم يمر عليه الحول، وإنما الواجب عليك أن تزكي ما حال عليه الحول، أما الذي لم يحل عليه الحول إن شئت زكيته مع هذا حتى تضبط عملية الزكاة بالنسبة لك يجوز، ويكون هذا من باب تقديم الزكاة، تقديم الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس سنتين قدمها كان لحاجة فيجوز. تقول لي لا والله أنا أبغى أضبط الأمور، الله يقويك ويعينك، أخرج الذي حال عليه الحول، والذي لم يحل عليه الحول إذا حال عليه الحول تخرج زكاته بارك الله فيك. ممكن بعض الناس يقول لك والله أنا عندي مال ما حال عليه الحول وأنا قاعد أصرف فلماذا أزكي؟ نعم معك حق، الشريعة ما أمرتك بذلك. أحيانا لما نوجه أناس يقول لك لا الحمد لله الأمور طيبة وأنا أحب أني أضبط مسألة زكاتي، أحب أني أضبط مسألة زكاتي. عادل من الإمارات يقول ما حكم شراء الذهب ومن ثم بيعه عند ارتفاع سعر الذهب لأجل الربح؟ أخي عادل بارك الله فيك، هذا نوع من أنواع التجارة المباحة والمشروعة ولله الحمد، فيجوز للإنسان أن يشتري ذهب، فضة، ألماز، أي شيء من هذه الأشياء وينتظر السوق، فإذا ارتفع السعر باع، وإذا انخفض السعر أمسك، ما فيها شيء ولله الحمد. لكن أهم شيء إذا بعت الذهب أن تقبض المال في مجلس العقد، لا تبيع نسيئة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. وأيضا أن تنتبه إلى الزكاة، انتبه، أنت الآن عندك ذهب أدخلته في تجارة، فأفترض لو أنك اشتريت ذهب وبقي عندك سنة كاملة أنت أصلا نويت فيه التجارة، هذا بعد نهاية السنة لما يجتمع عليه الحول تحسب قيمته بالسعر السوقي الحالي، كم سعر الذهب الجرام، وتحسبه كامل وتقسمه على 40 وتطلع زكاتك. فارس من المغرب يقول هل يجوز للمرأة الأرملة أن تزور قبر زوجها المتوفى عنها عند انتهاء عدتها؟ أخوي فارس بارك الله فيك، بالنسبة لزيارة المرأة للمقابر مسألة خلافية بين العلماء، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول ذهبوا إلى المنع لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، والقول الثاني ذهبوا إلى الجواز والإباحة مطلقا، قالوا لأن النهي نسخ بإذنه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، والقول الثالث ذهبوا إلى التوسط وهو أن تزور زيارة خفيفة غير مداومة عليها، لأنه ورد زائرات القبور ليس على يعني جاء في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزائرات على التخفيف وليس على التشديد، يعني لأن التشديد فيه المبالغة كثرة الزيارة. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم بعد نظر في هذه المسألة أن المرأة لا يجوز لها أن تزور المقابر، لا يجوز لها أن تزور المقابر، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، والنصوص في هذا ظاهرة. وبالنسبة للنسخ، النسخ في حق الرجال، أما النساء فبقي النهي على ما هو عليه، وهذا عند علماء الأصول يسمى بالنسخ الجزئي. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة للمرأة إذا ذهبت إلى المقبرة لا شك بأنه في الغالب يصدر منها شيء يعني يستدعي الأحزان ويستدر العبرة ويثير الأشجان، وربما قالت الهجر وشيء من هذا القبيل. طيب، هل تريد أن تنفع زوجها؟ تدعو له، والله لو كانت في أقاصي الأرض القصية وزوجها في الجهة الأخرى ودعت وتوفرت شروط قبول الدعاء وانتفت موانع قبل الله دعاءه، وصل زوجها أثر هذا الدعاء، وصل زوجها أثر هذا الدعاء، فقل لها تدعو له وتتصدق عنه. الأخ أبو سالم من الإمارات يقول: ذكرتم بأن قراءة القرآن من الهاتف جائزة، فهل يشترط فيه الوضوء؟ إن كان الجواب لا، فهل تدخل القراءة في الختمة؟ أخوي أبو سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك، نحن حينما قلنا بأن قراءة القرآن من المحمول أو الجوال لهذا الغرض، لأن الناس يسألون الآن يقولون طيب إذا كنت على غير وضوء ممكن أقرأه من الجوال؟ نقول نعم. ولذلك أخي الفاضل، الجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن مس المصحف يشترطون فيه الطهارة، أما أن الإنسان يقرأ على صدره غيب ها ما يشترط الطهارة إلا الكبرى على قول. وأما المس الجهاز مثل هذا الجهاز أو المحمول أو شيء ما يشترط فيه الطهارة، لأن هذا ما يسمى قرآن. القرآن تطبيق داخل أشياء كثيرة جدا موجودة في المحمول، ولذلك يجوز قراءة القرآن من المحمول ولو على غير طهارة. نعيمة من أسبانيا تقول: ما حكم من يقول الحمد لله على كل حال، أستغفر الله من كل ذنب؟ أختي الفاضلة، يعني سؤالك طبعا غير واضح. هو قول الحمد لله على كل حال يجوز أن يقولها الإنسان إذا أصابه مكروه مثلا أو خوف مثلا أو شيء من هذه الأمور، فيقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله إذا أصيب بمكروه أو شيء. وإذا جاءه شيء مفرح يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هذا ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقول الحمد لله على كل حال هذا مشروع، ولله الحمد عند الخوف، عندما يأتيه أمر يكرهه، عندما يصاب بمرض بشيء. لكن أنبه إلى مسألة، وهي أن بعض الناس يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذا غلط، هذا كثير على ألسنة الناس وللأسف، هذا من الأشياء التي يجب أن ننبه عليها وأن نحذر منها، لأن مثل هذا الذكر أو مثل هذا القول يشير إلى أن يعني الإنسان غير راض بما قدر الله عز وجل، فيقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، بل الواجب على المسلم أن يرضى وأن يسلم لله عز وجل. وعندنا الحمد لله الألفاظ الشرعية، يقول الحمد لله على كل حال، هذا لفظ شرعي. وإذا جاءه أمر يعني فيه خير ورزق وشيء يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. عندي أمة الله من ليبيا تقول: عندي حصالة أضع فيها مبلغ بسيط بين كل فترة وفترة منذ 3 سنوات تقريبا بنية الذهاب للعمرة، هل عليها زكاة؟ وليس لدي مرتب معاش ضمان ليس تحت تصرفي، يعني ممكن أخذ منه مثلا أحيانا نسبة بسيطة، تقول يعني هل هذا عليه زكاة؟ أختي الفاضلة، ما دام أن هذا المبلغ الذي جمعته لأجل أن تذهبي به إلى جعلتيه يعني لسفر العمرة ولم يحصل لك ذلك، فنعم تزكينه بارك الله فيك ورضي عنك إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب. فالمال الموجود في الحصالة هذا تزكينه إذا حال عليه الحول، مر عليه 12 شهر قمري وأيضا كان قد بلغ النصاب، تزكينه في مثل هذه الحالة بارك الله فيك. هاجر من أسبانيا تقول: قول أستغفر الله العظيم الله الغفور الرحيم هل يعتبر من الأذكار؟ أختي هاجر من أسبانيا بارك الله فيك، هذا من صيغ الاستغفار، لكن أنت أتيت بلفظة ما أحفظها أنا في الأحاديث، فصيغ الاستغفار كثيرة بارك الله فيك، منها سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب، هذا سيد الاستغفار، ها؟ اللهم إني عبدك، هذا سيد الاستغفار. أيضا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، هذا من يقول مثل هذا الدعاء يكفر الله عز وجل عنه السيئات ولو كان فارا من الزحف، يعني مرتكب لكبيرة من الكبائر. كذلك أستغفر الله العظيم، هذا من الاستغفار، من صيغ الاستغفار بارك الله فيك ورضي عنك. جيهان من ليبيا تقول: مولود توفي في بطن أمه قبل ولادته بعشرة أيام وهو مكتمل النمو والخلقة، يعني 9 أشهر، هل تذبح له العقيقة؟ أخت جيهان بارك الله فيك، إذا أحببتم أن تذبحوا عنه العقيقة فحسن، لأنه مكتمل، والفقهاء في الراجح من أقوال أهل العلم أن الجنين إذا اكتمل له 4 أشهر ودخل في 5 أخذ أحكام الحي في أغلب المسائل وليس في كلها، ولذلك ما دام أنه قد اكتمل في بطن أمه ثم نزل ميتا، فإذا أحببتم أن تعقوا عنه، إلا ليس واجبا ولا يتأكد عليكم من حيث السنية بارك الله فيكم. أم حبيب من سوريا تقول: أنا في الزمان السابق مسكت مرأة أخوي وهي تخون زوجها اللي هو أخوي مع رجل ثاني، ورحت أخبرت أمي وأبي، وأمي راح أو أمي مثلا قالت لأخي أخبرته وطلقها، تقول هل أنا شلت ذنب؟ أم حبيب بارك الله فيك، طبعا ما مضى، أنت لو سألتي قبل ذلك ممكن، لكن عموما يعني بالنسبة لمثل هذه الحالات الأصل أن الإنسان يستر أولا وينصح ولا يكشف ويفضح، هذه المرحلة الأولى، ينصح ويستر وشيء من هذا القبيل. إذا استمرت في مثل هذا الطريق ولا لا لا تبالي، هذه لا خير فيها، هذه لا خير فيها، بل لا خير في من يسكت عليها، لا خير في من يسكت عليه. أنت يا أختي الفاضلة فعلت فعل صحيح، أنت الآن منعتي والعياذ بالله فساد في بيت أخيك، وهذه المرأة إذا أنت رأيت بأم عينك ولم تبني هذا الشيء على ظنون أو على سماع أو على والله شك، لا، وإنما دخلت فرأيت بأم عينك، هذه امرأة لا خير فيها، فاللي فعلتي في الأصل أنت صحيح، لكنك استعجلتي، كان الواجب عليك أن تبدأي بالستر عليها ثم نصيحتها وتذكيرها ثم دلالتها على الخير. على العموم ما عليك شيء ما دام أنك رأيت بأم عينك وفراش أخيك يلطخ بمثل هذه الصورة، لا شيء عليك، لكن مثل ما ذكرت لك إن شاء الله ما يحصل، لكن أنا أوجه بأن مثل هذه الأشياء يكون فيها ستر ونصيحة وشيء من هذا القبيل بارك الله في الجميع. فاطمة من فرنسا تقول: أنا حفرت بئر من مالي الخاص صدقة جارية، لكن الماء أصبح قليلا، هل يمكن أن أعمل عمل لكي يصبح المال أكثر من مالي زكاتي مثلا أو شيء من هذا القبيل، وهل يجوز لي أن أدهن رأسي بالقطران؟ فاطمة من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة لي الصدقة الجارية هذه لا شك بأنها من الأعمال الجليلة والصدقات العظيمة، فإذا نضب الماء يعني أحيانا نضب الماء شيء طبيعي، لكن أنت ممكن تتصف فورانه من البئر، ما في بأس، أو تكثرين من الاستغفار أو تسألين الله عز وجل أن يديم هذه الصدقة. وبالنسبة لي يعني طلاء رأسك بالقطران ما في بأس إذا كان ما يترتب عليك ضرر، فإذا كان ما يترتب عليك ضرر وأنت تستعملينه لأجل التنظيف ما في بأس، بارك الله فيك. أم ورد من الأردن تقول: بعت لزوجي ذهبي كله لمشروع، وبعد انتهائه من المشروع طالبته بإرجاع الذهب، أنكر ورفض أن يرجعه وقال لي لديك بيت وتلفون، ما حكم هذا الزوج؟ أم ورد بارك الله فيك، أنت محسنة ومتصدقة ومتفضلة على زوجك، والواجب عليه أن يرد لك المال كما أخذه منك بهذه النية، فما دام أنك بعت الذهب تساعدين زوجك وأقرضتي هذا المال فيجب عليه أن لا يجحد، لأن جحد المال بمثل هذا يجعل الإنسان ظالم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مطل الغني ظلم، ظلم يحل عرضه وعقوبته. ولذلك زوجك لازم يفهم بأنه إذا جحد أصبح الآن في خانة الظالمين، والله لا يحب الظالمين، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الآخر يقول لك عندك بيت وتلفون، هذا لا يعني بأن الإنسان يتسلط على مال زوجته ما دام عندها بيت وتلفون وسيارة، على هذه أصبح الآن الناس يتسلط بعضهم على بعض، ما دام والله عندك الآن لو اقترضت من شخص آخر مبلغ مالي ثم طالبك بالسداد تقول والله أنت عندك راتب وعندك بيت وعندك سيارة ما أسددك، أعوذ بالله، ما هذا الفهم السقيم. ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن بين خيارين، إما أن تسامحين زوجك وتجعلين هذا صدقة وتؤجرين على ذلك أجر عظيم، أجر عظيم عند الله عز وجل، وتحافظين فيه على زوجك وعلى بيتك وعلى أسرتك، أو أنك تطالبين، وهذا حق مشروع كفلته الشريعة لك، تطالبين بهذا المبلغ، بل إذا أخذ المال بنية الشراكة فإن لك حق في هذا المشروع، إذا أخذ المال بنية أنك شريك معه لك الحق الكامل في هذا المشروع يا أختي الفاضلة أم ورد. أم لولوة من البحرين تقول: هل يجوز أقدم زكاتي للعام القادم مع العلم أن زكاتي يحول عليه الحول في شهر ديسمبر؟ أختي أم لولوة الجواب نعم، يجوز لك أن تقدمي زكاة مالك قبل الحول ولو بسنة أو بسنتين إذا كان ثم حاجة أو ضرورة، فالراجح من أقوال أهل العلم، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس بن عبد المطلب عن سنتين قدمها لحاجة، وعليه يبني أهل العلم هذه المسألة على أن من أحب أن يقدم زكاة ماله لوجود حاجة ولا جائحة ولا يعني نازلة ولا شيء ضروري ما في بأس، وتؤجرين على ذلك يا أم لولوة. أبو خالد من السعودية يقول: يا شيخ أنا وزعت زكاتي يوم 27 رمضان بسبب الحجر، ويوم 29 كان حجر كلي، وما أدري هل زكاة فطري صحيحة أم لا؟ أبو خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك، يعني طبعا النبي عليه الصلاة والسلام رخص بإخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين، ورد في لفظة أو 3 أيام، عمل بها كثير من أهل العلم. أنت اطمئن ولله الحمد، زكاتك ولله الحمد يعني في زمانها، لكن مستقبلا لا تخرج الزكاة إلا قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وهو أفضل الأوقات، أو قبل يوم العيد بيوم أو يومين. أمجد من سوريا يقول: هل يجوز اسم أمير؟ يقول: لأني استفسرت وما وجدت يعني من يدلني. أخوي أمجد بارك الله فيك، ما في بأس تسمية أمير، ما في بأس سمى أمير مثلا، لا بأس بذلك، يعني هذا اسم شائع، وبالنسبة لدواوين السنة لما يرجع إليه الإنسان لا يجد بأن مثل هذا الاسم ممنوع. الأسماء الممنوعة مثل التعبيد لغير الله، الأسماء القبيحة، الأسماء اللي فيها تزكية مثلا، أما أمير ليس فيه تزكية وإنما اسم من الأسماء العادية. أم نور من العراق تقول: ما حكم قراءة القرآن بالجوال؟ يا أم نور بارك الله فيك، سمعت جوابي قبل قليل أظن، يجوز قراءة القرآن من المصحف ومن الصدر غيبا ومن المحمول ومن الجوال ومن الكمبيوتر ومن كتب التفسير، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أم ليلى من اليمن تقول: هل يجوز التقطيع في القضاء مثل أصوم الاثنين والخميس؟ يا أم ليلى بارك الله فيك من اليمن، نعم يجوز لمن عليه القضاء أن يقطع ولا يتابع، لأنه ليس من شرط صحة القضاء المتابعة كرمضان، لا، فلو أن شخصا قرر بأنه يقضي من كل أسبوع يومين لما عليه من رمضان جائز ولله الحمد والمنة. أبو محمد من الإمارات يسأل يقول: متزوج من 40 سنة وزوجتي ما تقوم بواجبي وأنا صابر، ما هو الحل؟ أبو محمد بارك الله فيك وتشكر على هذا الصبر وتؤجر بإذن الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها غيره، وفي لفظ آخر فالرجل إذا كره من امرأته خلق يرضى منها بقية الأخلاق. وأكيد بأن امرأتك ليست شرا محض، وإنما هي مقصرة في جانب دون جانب، ولذلك واجب على المرأة أن تتقي الله وأن تقيم حق زوجها وأن تؤدي الواجب الذي عليها تجاهه، كما أنه هو يجب عليه أن يؤدي الحقوق لزوجته التي أمر الله جل وعلا بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. والله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الله أكبر، هذه صفة المرأة التقية النقية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة: أذات بعل، أذات زوج، متزوجة يعني؟ قالت نعم. قال: كيف أنت من زوجك؟ قالت: لا آلوه، يعني ما أقصر معه. قال: انظري فإنه جنتك أو نارك، يعني طاعته سبب من أسباب دخول الجنة، ومعصيته وعدم أداء حقوقه سبب من أسباب الدخول في النار. طبعا معصيته في الأشياء الأشياء التي يطلبها مما هو مباح، وهي قادرة على ذلك، هي قادرة على ذلك. ولأجل هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فعلى النساء أن يتقين الله وأن يعلمن بأن أداء حق الزوج هذا من الواجبات ومن الفرائض ومن القربات إلى الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للمرأة: لو أنها على قتب، يعني على رحل، الرحل اللي على الناقة، وهي على الناقة مثلا، ها، وطلبها يجب عليها أن تستجيب له، ولو كانت على ظهر قتب أو قتب اللي هو اللي مثل الفرس، مثل السرج على الفرس يصير على الناقة، وكذلك لو كانت على تنور يعني تخبز ثم احتاجها زوجها يجب عليها أن تتوقف وأن تستجيب لزوجها في بيان أن حق الزوج عظيم، وإلا الزوج كيف يطلب امرأته في مثل هذه الحالة؟ هذا من بيان عظيم حق الزوج يعني على زوجته، وكذلك الزوجة لها حق أيضا. لكن السؤال هنا: رجل يقوم من 40 سنة ومرأتي مقصرة، يا أختي الفاضلة، هل ترضين أن تلقين الله عز وجل بعد هذا العمر وأنت عاصية وأنت زوجك غير راضي عنك؟ والله لن تدخل امرأة الجنة وزوجها ساخط عليها بحق وليس بباطل، وهذه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بين أيدينا، وهذا ليس تعسف، هذه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الرجل يجب عليه أن يتقي الله وأن يؤدي الحقوق والواجبات التي عليه. أم عبد العزيز من الإمارات تقول: أنا والدي توفي من سنتين، ولو حبيت أنا وإخواني المساهمة في عمل بئر بنية الصدقة عن والدي، وفي نفس الوقت زوجة أخي والدها في العناية المركزة بالمستشفى، هل يصح المشاركة بنفس البئر بنية الصدقة؟ أم عبد العزيز بارك الله فيك، نعم يجوز، يجوز الحمد لله، هذا من الصدقات، ويجوز إشراك أكثر من شخص في صدقة واحدة. لكن الأفضل يعني إذا كان عندكم خير، الآن البئر ما يكلف شيء، حفر البئر ما يكلف شيء، فاجعلوا البئر هذا لوالدكم، وبالنسبة لزوجة أخيك والدها الله يعافيه ويقوم بالسلامة أيضا تجعل لها بئر خاص، 4000 درهم ولا 5000 درهم ليست بشيء، وهي صدقة جارية ولله الحمد والمنة. ريهام من اليمن تقول: ما حكم من تأخر عن صلاة الفجر غير متعمد؟ يا ريهام بارك الله فيك، من تأخر عن صلاة الفجر غير متعمد حتى ذهب الوقت لا شيء عليه إلا القضاء، يقوم فيقضي، بارك الله فيك، يقضي هذه الصلاة بسننها، بسننها، وينتبه مستقبلا ويعرف ما الذي سبب له النوم حتى ذهبت عنه الصلاة؟ السهر، الأكل متأخر، ذنوب ومعاصي، نوم على غير ذكر الله، هذه كلها أسباب تجعل الإنسان ثقيل في القيام إلى صلاة الفجر. محمد من سلطنة عمان يقول: أنا أداوم لكن دوامي بعيد عن منزلي 1000 كيلو، مدة الدوام 2 أسبوع وإجازتي 10 أيام، هل أقصر الصلاة في هذه الفترة؟ محمد من سلطنة عمان بارك الله فيك، إذا وصلت إلى محل العمل لا تقصر ما دام أن هذه طريقتك دائما، هذا عملك، لكن في الطريق 1000 كيلو هذه لك أن تقصر وأن تجمع الصلوات مثلا النهارية لوحدها والليلية لوحدها. أما إذا وصلت إلى محل العمل لا، أنت هذه تعتبر إقامة ثانية لك. ريم من مصر تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي غير ساترة لقدميها مثلا؟ سمعت بأن الملائكة تلعن المصلية الكاشفة. ريم بارك الله فيك، بالنسبة للحديث أن الملائكة تلعن المرأة الكاشفة قدميها غير صحيح وليس له أصل ومو موجود في دوابين السنة بارك الله فيك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، اختلف العلماء هل يجب على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة؟ جمهور العلماء يقولون نعم يجب عليها ذلك. هناك مذهب من المذاهب الفقهية وقد اختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق طبعا، قالوا بأنه لا يلزم، وفي من العلماء من فرق، قالوا بالنسبة لظاهر القدم نعم يلزم، باطن القدم لا، لأنه إذا سجدت ينكشف ظاهر القدم. عموما الراجح من أقوال أهل العلم يجب على المرأة أن تغطي قدميها وهي تصلي بالشراب مثلا أو بالعباءة أو بالبالط الطويل أو بأي شيء، المهم تستر قدميها، لكن لو حصل وانكشف أو صلت صلاتها صحيحة ولله الحمد ولا شيء عليها في ذلك. أم فيصل من عمان تقول: بنت أختي عمرها 18 سنة عندها إعاقة ذهنية شديدة بحيث تعتمد علينا في كل شيء حتى في دخول الحمام والسباحة، وبالرغم من أنها غير مكلفة بالعبادات لكن أختي تصر بعد انتهاء كل دورة أن تغسلها الاغتسال الشرعي، ويكون فيها مشقة شديدة لعدم تعاون البنت وتكون عنيفة مع الأم، تقول يعني تريد توضيح الحكم الشرعي. أختي أم فيصل بارك الله فيك، وقولي لأختك بأن هذه البنت غير مكلفة، ولذلك غير المكلف لا يطالب بالعبادات، لا يطالب بالوضوء ولا يطالب بالاغتسال ولا يطالب بالصلاة ولا يطالب بالصيام، فما دام أن مناط التكليف اللي هو العقل غير موجود غير مكلفة. فيا أخت الفاضل يعني ما دام يعني بالنسبة لأختك الآن تحرص على أن تغسلها الغسل الشرعي، طيب تغسلها الغسل الشرعي لماذا؟ يعني كونها طهرت من الحيض هل ستصلي؟ ما تصلي لأنها غير مطالب. فإذا سقطت الصلاة عنها سقط ما هو من وسائلها، الوضوء والغسل والتيمم. فلذلك إذا كانت البنت عنيفة لأنها فاقدة عقلها وممكن أنها تؤذي والدتها، قولي لها تتق الله وتغسلها الغسل الطبيعي العادي، أو تجعل البنت هي التي تغسل نفسها إن تمكنت، لكن ليس عليها غسل واجب في مثل هذه الحالة بارك الله فيك. أبو محمد الجابري من الإمارات يقول: بالنسبة للمد ملء كفي الإنسان المعتدل يساوي ربع الصاع، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يفعل هذا عند وجود قليل الماء؟ وهل يكفينا أن نضع قليل من الماء في الكف ثم نمسح العضو؟ وهل ما يشترط جريان الماء على العضو؟ أبو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل، هذا صاع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد على قضية عدم الإسراف في الماء، ولذلك لما مر على سعد وهو يتوضأ قال: لا تسرف في الماء، فقال: يا رسول الله أو في الوضوء إسراف؟ قال: نعم وإن كنت على نهر جار. ولذلك المد هذا كثير يا أخي الفاضل، وأيضا هو يسيل على الأعضاء. فالأصل أن الغسل من حيث الوجوب مرة واحدة، أنت الآن تتمضمض وتستنشق مرة واحدة، هذه واجبة في الراجح من أقوال أهل العلم، تغسل وجهك مرة واحدة ما زاد فهو سنة، غسل يديك مرة واحدة بحيث تعمم الماء وتسبغ الماء تسبغ الوضوء مرة واحدة هذا الواجب ما زاد فهو سنة، وهكذا هكذا. ولذلك المد، أنا جربت يا أخوي أبو محمد، أنا جربت وتوضأت بالمد وبقي، وأسلت الماء على جوارع على أعضاء الوضوء، أسلت الماء يعني أخذت الماء وضعت بهذه الطريقة. والله يا أخوي أبو محمد وجربها أنت، يعني المد كثير بالنسبة لي، المد كثير لأن اقتصرت على مرة واحدة، وأيضا هذا الماء ما يبل الأرض مثل ما كان ما قال الإمام أحمد، يقول أدركنا أقواما يتوضعون ولا يسقط على الأرض شيء من وضوئهم، يعني ما ينزل على الأرض شيء من وضوئهم. وكان يقول الإمام أحمد من عدم فقه الرجل، من فقه الرجل عدم ولوعه بالماء، بمعنى أنه إذا تولع الإنسان بالماء هذا ليس بفقه، هذا ليس بفقه. فتنبه لهذا بارك الله فيك. أم فاطمة من اليمن تقول هل يجوز النوم على جنابة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. بالنسبة للإنسان إذا أجنب وأراد النوم هناك ثلاث حالات، أفضل الأحوال أن يغتسل، هذه أفضل حال. فإن لم يغتسل أو ما استطاع أو مثلا صعب عليه ينتقل إلى الحالة الثانية الوضوء، والوضوء يخفف الجنابة ولا يرفعها. والحالة الثالثة ينام على غير وضوء، ينام على غير وضوء. واضح؟ إذا عندنا ثلاث حالات، أفضل الحالات أن يغتسل حتى يرفع الحدث وينام لتقترب منه الملائكة، لأن ورد في حديث بأن الملائكة لا تفارق الإنسان إلا في ثلاثة أحوال، وذكر وجاء في الحديث بأنه حال الجنابة، فإذا أجنب فارقته الملائكة، ولذلك أفضل حالة أن يغتسل. الحالة الثانية إذا ما اغتسل يتوضأ تخفيفا للجنابة، وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يتوضأ. الحالة الثالثة أنه ينام على جنوب ولا يقال بأنه ارتكب شيء محرما أو منهيا عنه، على الأصل على الإباحة. زايد من الإمارات يقول بالنسبة للحلف هل يعتبر حل يمين إذا حلف علي شخص أن آكل أو أقول شيء وأنا لا أريد أن أقوله ولكن يلزمني بقوله والله أنك تقوله برأس أبنائك؟ أخوي زايد بارك الله فيك، أولا يحرم على الإنسان أن يحلف بغير الله، فلا يجوز الإنسان أن يقول ورأس أولادك وشرفك وعرضك ورأس أبيك ورأس أمك وشيء من هذا القبيل، هذا كله محرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثاني إذا حلف عليك أخيك المسلم فالأصل أن تبر قسمه، هذا الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم خمس وفي لفظ ست، وذكر منها إبرار قسمه، فتطيب لخاطره أنك تبر قسمه. الأمر الآخر تقول والله لا أنا ما أبغى أسوي هذا الشيء، وليش يلزمني فيه بالقسم، ولماذا مثلا يعني يجعلني أضطر حتى أفعل شيء أنا ما أريده؟ لك الحق أنك ما تفعل هذا الشيء أو ما تقوله، ويكون الكفارة عليه هو، الكفارة تكون عليه هو ما دام أنك أنت ما حلفت. فإذا قالك والله العظيم أنك تسوي وأنت اعتذرت وما سويت، هو الذي يخرج الكفارة يا زايد. أم محمد من الإمارات تقول تريد استفسار عن حرق الأوراق المكتوب عليها مثلا قرآن أو آيات، كيف أتصرف بالرماد المتبقي؟ أم محمد الله يرضى عليك تتصرفين فيه بوضعه في ماء وخضخضته حتى يذهب ما فيه، هذه الطريقة. الطريقة الثانية تحفرين له بالأرض وتدفنينه. الطريقة الثالثة تحطينه في كيس وتنثرينه مثلا في البحر، أو مثلا إذا طلعت للبر تحفرين له وتدفنينه، مهم جدا. أما إذا هذه الأوراق اللي حرقتيها ورماد أصبحت بحيث أنه لا يظهر أثر للكلمات القرآن، ممكن حتى لو مثلا وضعتيها في الحديقة عندك ولا وضعتيها مثلا شجرة تسقونها مثلا، ليس القصد أنه والله فيها بركة أو شيء، لا، وإنما على أساس أنها ما تذهب في أماكن نجسة. خلاص، الله المستعان. الأسئلة والله كثيرة لكن وقت البرنامج انتهى، الحمد لله أخذنا لا قدر لا بأس به. أكرر إخواني وأخواتي، كتابة الاسم أو الكنية، اختصار السؤال أن يكون سؤال واحد فقط، وأيضا تصبرون علينا لأن الأسئلة في واقع الأمر كثيرة جدا ونحن نأخذ بالتسلسل. موعدي معكم غدا بحول الله مباشر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.